الحمد لله ذي العظمة والملك والجبروت، وأشهد أن الله لا رب غيره ولا إله سواه الحي الذي لا يموت، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وارفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان حلقة هذا المساء القرون. والقرن في اللغة هو الجمع ما بين شيئين، وله معان عدة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالقرآن. الله عز وجل يقول في سورة الزخرف: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لولا هذه للحظ، يراد منها الحظ على فعل شيء، وإذا وقعت كذلك تأتي بعدها الجملة فعلية، هكذا يقول أهل الصناعة النحوية. الآية جاءت في سياق الخبر عن موسى مع فرعون، عبد الله ونبيه موسى مع من؟ مع فرعون. فرعون يسخر من موسى ورسالته، فيخطب في قومه ويقول لهم في جملة ما قال: فلولا ألقي عليه أسورة. يقولون إن العادة جرت آنذاك في ذلكم الزمان أن الرجل إذا ساد فيهم وأصبح ذا شأن ورفعة أنهم يضعون له الأساور. فرعون يقول: إن ما جرى عندنا من عادات وأعراف نخلد بها أهل المجد فينا ليست قائمة في هذا الذي يزعم الرسالة ويدعي النبوة، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أو إن لم يكن ذلك كما جرت عاداتنا به وهو يزعم أنه جاء من عند الله والله جل وعلا عنده ملائكة كما يزعم هذا النبي، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي يمشون معه. إذن هنا مقترنين على بابها، وهو أنه المقصود به القران والاقتران. فالاقتران هو جمع الشيء إلى غيره، ولذلك ما على الكبش يسمى قرنان، لأنهما كلاهما مقابل لصاحبه، يذهبان سويا ويغدوان سويا لتقارب مخرجهما. المراد من هذا كله بيان قول الله عز وجل: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. كما جاء هذا اللفظ في سورة الزخرف، قال ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كم هنا مرت معنا كثيرا، كم خبرية لا تحتاج إلى جواب، إنما المراد منها الإخبار عن الكثرة. كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، هذا الفرزدق يعير جريرا. هنا الله جل وعلا يقول: وكم، أي مما لا يحصي عدده إلا الله، وكم أهلكنا بالذنوب، بسبب الذنوب أهلكنا. ليس المقصود الوفاة التي تجري على كل أحد، هذه ليست مرادة، لهذا قال الله بعدها: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ولم يقل من أول الدهر، لأن الأمم التي قبل نوح كلها كانت على التوحيد، لم يهلكها الله هلاك عذاب. والحديث هنا تخويف لأهل مكة، تحذير لهم من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءت الآية تخبر عن القرون التي قبل نوح، وكم أهلكنا من القرون، جاءت الآية تخبر عن القرون التي من بعد نوح، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذا تبين هنا، فالقرون هنا جمع قرن، وهي الأمة الذين يعيشون في زمن واحد، أهل العصر الواحد، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. ومن قرن النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين؟ هم زمن الصحابة، ولذلك نعتوا بأنهم الجيل الأمثل والرعيل الأكمل رضوان الله تعالى عليهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذا تحرر هذا، فإن القران، الاقتران، القرن جاءت كثيرة ذائعة في القرآن، في السنة، في أخبار العرب. نأتي على بعض منها ونحن نتحدث عن لفظ القرون. قرن الثعالب، ويقال له قرن المنازل، هذا جبل مشرف على عرفات شرقي مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أشد ما لاقى من قومه تسأله عائشة، قال لها: وجدت كذا وكذا، وحدثها عن قوم عنيدين من أهل الطائف. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. هو يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو جبل ممتد، لكن الثعالب تكثر من أن تأوي إليه فسمي بهذا الاسم وأضيف إليها. وهو ميقات لأهل نجد، ميقات لأهل نجد. هذا ماذا؟ هذا قرن الثعالب، نحن نتكلم عن لفظ القرون. قرن الشيطان، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا ارتفعت نهانا عن الصلاة في ذلكم الوقت، وقال إنها تسجد، إنها تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان. العلماء متفقون على صحة الحديث متنا وسندا، لكنهم مختلفون في معنى أن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال بعض العلماء إنما المراد أن طوائف من الناس تسجد للشمس، فهي بذلك كأنها تطيع الشيطان. وهذا التخريج حسن، لولا أنه يشكل عليه أن للشيطان بحسب الحديث قرنين، والذين يسجدون للشمس أكثر من أمة، ليست أمة أو أمتان، فلا يتفق أن تكون مثنى، لا يتفق أن تكون مثنى. قال النووي رحمه الله والمحققون من العلماء أن الحديث على بابه، وأن المراد أن الشمس إذا طلعت بزغت يرفع الشيطان رأسه تطاولا لها، فتكون كأنها بين قرنيه، فتكون كأنها بين جانبي رأسه. هذا قال النووي رحمه الله، إن أكثر أهل العلم من المحققين على هذا، على هذا القول. وقيل في المسألة أقوال أخرى، لكن هذين القولين أشهر ما قيل فيه. هذا ما يتعلق بقرن الشيطان. ومعلوم، وهذا استطراد آخر، أن الناس لم يروا الشيطان، لكن له مثال في القبح، ويقولون إن الجاحظ الأديب المعروف المعتزلي جاءته امرأة ذات يوم وطلبت منه أن يذهب معها إلى الصائغ، فقبل، وكان رجلا غير حسن الخلقة. فلما وصلت المرأة إلى الصائغ أشارت إلى الجاحظ وقالت له مثل، تقول للصائغ مثل هذا، وانصرفت مضت. ووقف الجاحظ متحيرا ماذا يصنع، فسأل الرجل الصائغ عن المسألة، فقال له إن هذه المرأة جاءتني تطلبني أن أجعل لها خاتما فصه على هيئة عفريت، فقلت لها إنني لم أرى العفريت وأعرف دمامته، فجاءت بك لتضرب بك مثلا. ومع ذلك، ومع اعتزال الجاحظ إنه كون من أئمة المعتزلة، إن أنه لا ينكر أحد قدرته الأدبية وقدرته على صياغة الألفاظ وتقريب المعاني، وقد عمر حتى أصابه الفالج، أشبه ما يعرف في زماننا هذا بالجلطة. فلما استدعاه أحد الخلفاء وقد عمر في الثمانين وقد أصابه الفالج، تعجب من طلب الخليفة وقال ما يصنع بي شق مائل ولعاب سائل، شق مائل ولعاب سائل حتى مات. المقصود من هذا تعليق استطراد حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. هناك في الحج نسك يعرف بالقران، وهذا يدلنا على ما ذهبنا إليه في الأول، أن القران هو الاجتماع، والأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. لماذا سمي القران قرانا في الحج في النسك؟ لأن الحاج يستطيع أن يجمع بين الحج والعمرة، يقرن بينهما. هو إما أن يأتي بالحج بالعمرة لوحدها ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، فواتى بالحج والعمرة في سفر واحد لكن لم يجمع بينهما. وأما المفرد فإنه لم يأتي إلا بالحج لوحده، لكن القارن يجعل الحج والعمرة مقترنين حتى إنه يكفيه فيهما سعي واحد، يكفيه فيهما سعي واحد. فلو أتى طواف القدوم وسعى معه لأغناه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. ولو لم يسعى مع طواف القدوم صح حجه إذا سعى بعد ذلك مع طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع. المراد أنه يكفيه سعي واحد حتى يبين لنا معنى الاقتران. كذلك القران يطلق ويراد به الجمع ما بين تمرتين. وفي سنة أحد السنين في زمن ابن الزبير أصابت الناس مجاعة، ثم فجأة جاءهم أحد بتمر، فبعض الناس من شدة الجوع أخذ يأخذ تمرتين، يعني في مد يد واحدة. فأخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران. هنا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران إنما المقصود أن يقرن بين تمرتين في لقمة واحدة، لكن ليس القران المراد به ما بيناه قبل قليل في قضية الحج. ففقه هذه المسائل يعين طالب العلم على أن يتصور المسائل إذا قرأها أو بلا حديث إذا سمعها، لأن العلم بالمفردات يساعد طالب العلم، يساعد أي أحد على أن يفقه الطريق الذي يسير إليه. كذلك عندما نتحدث عن كلمة قرن بالكسر تدل على المماثلة، فعندما تريد أن تتحدث عن رجلين متكافئين سنا ومجدا يطلبان ينشدان شيئا واحد، فمثلا قبل الإسلام كان بنو هاشم بنو مخزوم وغيرهم من قبائل قريش قرن، كل أحد منهم قرن للآخر ينافسه أو يماثله، ويطلق هذا على الصغير على الكبير على الذكر على الأنثى، كل ذلك يصح. قال الأعشى المعروف بسناجة العرب يقول في معلقته عن المرأة التي يهواها: إذا تلاعب قرنا ساعة فترت. فيقول أن إذا أخذت تلاعب صديقة لها تقابلها تماثلها تكافئها لا تلبث أن تفتر، أي لا تستطيع أن تستمر أكثر، ويريد أن يبين أنها مكتظة مكتنزة اللحمة. فقال: إذا تلاعب قرنا ساعة فترت. وللبيت تكملة لا يصح إرادها هنا، لكن المراد بيان أن كلمة قرن تمثل المقابل، تمثل الذي يكافئك يضاهيك بالكسر. يقال فلان قرن لفلان، أي أشبه بأن يقال له أنه ند. لكن كلمة قرون تطلق في الغالب في الأكثر على مسألة من يعيشون في زمن واحد في دهر واحد يعاصر بعضهم بعضا، إلا أن يكون أحدهم تقدم قليلا تأخر قليلا، ذلك لا يضر. كل هؤلاء يسمون قرنا أو قرونا، وقد جاء في القرآن كثيرا. قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وقال: أهلكنا القرون من بعد موسى. كل ذلك يدل على أن القرن هم الأمة التي تعيش في زمن واحد. يبتلى الإنسان إذا عمر وتقدم به العمر ففارق من كان يعيش معه، فينشأ جيل يجعله أشبه بأنه يعيش لوحده، لأن الذين يحسن الكلام معهم قد ضاعوا. ولذلك الخوارج الأولون فيهم شجاعة عظيمة، وتلك الشجاعة مما جعلها تغرس في أنفسهم أنهم كانوا يبينون لأنفسهم أن الإنسان إذا عمر وكبر يبقى وحيدا. يقول قتيبة بن الفجاة: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، إلى أن قال: ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاعي. من لا يعتبط دم عبيط يعني سائل، ويقول: من لم يموت من لم يراق دمه ماذا يقع؟ يسأم ويهرم يعني يعمر يمتد به العمر. وتسلمه المنون إلى انقطاعي أي يصبح منقطعا عن الناس، لأنه قد عمر فلا يفقهون كلامه ولا يأخذون عنه، وقد يدخله الخرف، وهذا مدخل غير صحيح، لأن العبرة كيف تحيا والعبرة كيف تموت. لا تأتي إلى شيء من الضلالة تتبناه وتريد أن تقول لنفسك أريد أن أموت، هذا صعب أن يقبل. المراد أيها المبارك ملاحظة كلمة قرن أنها في الغالب تطلق على أهل زمان على أهل زمان واحد. إذا نظرنا كذلك إلى آيات أخرى ذكر الله جل وعلا فيها القرون وجدنا ذلك كثيرا. قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وأخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس. لاحظ هنا الآن ذكر الله أسماءهم وأعيانهم، ثم قال: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقرونا يعني أمم، بين ذلك أي بين عاد وثمود، بين ثمود وأصحاب الرس. وقرونا بين ذلك كثيرا، ما الذي يجمع هذه القرون مع عاد وثمود وأصحاب الرس؟ قال ربنا: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا أي كلا من القرون التي ذكرناها عينا اسما مثل عاد وثمود وأصحاب الرس، والقرون التي أشرنا إليها لفظا ولم نذكرها اسما، وهو قول وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: وكلا أي من هؤلاء وهؤلاء ضربنا له الأمثال، بينا له المسائل، أرسلنا لهم الرسل، أنزلنا إليهم من الصحف والكتب ما يعينهم على طاعة الله. وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، فلم يقع منهم عظة، ولم يقع منهم اعتبار، ولم يقع منهم هدي، ولم يقع منهم رغبة فيما عند الله، فماذا وقع لهم؟ قال ربنا: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أهلكناهم، أذهبناهم، انتقمنا منهم. وفي هذه الآيات وغيرها مما هو مماثل لها في المعنى، إنما المراد به في المقام الأول أهل مكة، أهل مكة حتى يعودوا عما هم فيه من أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الله لهم القرون السابقة والأمم التي سلفت حتى يتعظوا ويكفوا عما هم فيه. لكن مضت سنة الله حتى كانت البصرة الكبرى في بدر، ثم توالت الأيام وتعاقبت الأعوام حتى كان فتح مكة في السنة 8 من الهجرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول لفظ القرون في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعرجنا خلال حديثنا على بعض الأمكنة والأزمنة التي ذكرت فيها كلمة قرن. يبقى بعد ذلك أن نذكر أن القرن أحيانا تجوزا يخرج عن لفظ الكثرة ويأتي إلى لفظ القلة، ونجده في كتب الفقهاء عند الحديث عن ذوائب شعر المرأة. فالسنة للإنسان في حج أو اعتمار إذا كان رجلا أن يحلق أو أن يقصر، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها، لكنها تأخذ من ضفائرها، فيقولون تجمع من قرونها، تجمع شعرها فتأخذ من قرونها. وهذا فيه نوع الاجتماع، يعني يوافق اللفظ لكنه لا يتفق مع الحديث عن الأمم. ولعل من هذا الباب عند بعض العلماء أنه سمي ذو القرنين بهذا الاسم، لأن الله جل وعلا قال: ويسألونك عن ذي القرنين، وقطعا الحديث يتكلم عن ملك صالح، عن عبد، عن بشر، محال أن يكون له قرنان، محال. فلماذا سمي بذي القرنين؟ قال بعض العلماء إنه الملك المشرق والمغرب، لكنه لم يملك المشرق والمغرب بين عشية وضحاها، فكيف يعرف بأنه ذو القرنين وهو بعد لم يملك، لم يتملك؟ معنى ذلك أنه سمي بذي القرنين آخر حياته. لكن قال بعض العلماء كانت له ضفيرتان تنزلان على بين كتفيه كالقرنين، فهذا يتفق في اللفظ مع الاقتران، لكنه ليس بمعنى الناس الذين يعيشون في دهر واحد. قال الله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقال بعض العلماء أقاويل أخر في سبب تسميته بذي القرنين، لكن لعل هذا أظهرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه القلة في قضية ذي القرنين وقضية النساء تعطيك جملة أن اللغة كائن حي يتسع، يقبل، يتمدد بحسب الاستعمال. ولذلك كان بعض من له باع في هذا الأمر يقول: خطأ شائع خير من صحيح مهجور، لأنك لو قلت الكلمة وهي صحيحة لكن الناس لا تعرفها لن يفقهوا معناها، ولو قلت الخطأ، لو قلت اللفظة خطأ لكنه شائع يقبله الناس، ومع ذلك لا يسلم باتباع هذا. ومع ذلك أنت ترى الآن كثيرا ممن يكتب أو يقرأ أو يظهر على الشاشات أو غيرها يقول، يريد أن يتحدث عن الناس وحضورهم، يقول متواجدون، هو يقصد أنهم موجودون، ولا يوجد في اللغة شيء اسمه متواجدون بمعنى أنهم مجتمعون، وإنما الوجد هو الطرب والخفة والرقص والمشاعر القلبية إذا ظهرت على الجوارح، ليس له علاقة بالحضور. فتسمع من يقول عليكم التواجد الساعة كذا وكذا، فلا يصح في اللغة أن يقال عليكم التواجد، عليكم الحضور، عليكم الاجتماع. أما التواجد إذا أخذت على بابها فلا يفهم منها في اللغة إلا الخفة والحركة والرقص والطرب، وقطعا إن القائل لم يكن يريد هذا. فقهني الله وإياكم في كتابه وسنة نبيه أولا، ثم فقهنا في لغة العرب، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.